انقيادي لله رب العرش طوعا
فله رضا رب العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة الكرام إلى الحلقة الثالثة في هذا البرنامج أصول الدين. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات وهذا البرنامج هو فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. حياكم الله شيخ سعيد.
الله يبقيكم بارك فيكم على طاعتنا.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام المتابعين لنا. نحن كما عرضنا في الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن الشهادتين. في الحلقة الماضية تحدثنا بتفصيل عن شهادة أن محمدا رسول الله، الكلام لا زال متصلا في ذلك، ونحن اليوم سوف نستعرض بعض المحاور في هذا الموضوع. شيخنا، سبقا تحدثنا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إحدى الحلقات السابقة، ولكن بشيء من الإيجاز لو فصلتم في هذا الموضوع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة، ومن أعظم هذه الحقوق أولا الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وأرسله للجن والإنس، فلا بد من الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فالإيمان به عليه الصلاة والسلام هو الاعتقاد الجازم أنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا للجن والإنس، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. ومن الحقوق التي تجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا وجازما أنه يجب عليه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام وجوب طاعته، وأن يحذر من معصيته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هذا أمر من الله تعالى بطاعته وبطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا يدل على أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله
عليه الصلاة والسلام،
لأن الله تعالى يقول في هذا الرسول الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله تعالى أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام ونهى عن معصيته عليه الصلاة والسلام، لأن بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام يطاع الله، وبمعصية النبي عليه الصلاة والسلام يعصى الله. فلولا الله ثم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما عرفنا ربنا، هو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دلنا على هذا الخير العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا كل الناس من الجن والإنس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. فمن أطاع الله تعالى وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذا يكون قد دخل الجنة بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وما عصى النبي عليه الصلاة والسلام فقد أبى هذا الانقياد والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. هل يعدون أولئك حتى من عصى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أتوا بعده؟
نعم.
من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبرون كلهم من أمته حتى من عصى؟ يعتبر
يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هم الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عليه الصلاة والسلام ولم يمتثلوا لأمره عليه الصلاة والسلام. أمة الإجابة هم من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ومن أطاعه ومن انقاد لأمره عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله تعالى نهى عن معصية عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمعصية النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع الإنسان في فتنة والشر، لكن إذا أطاع النبي عليه الصلاة والسلام حصل على الخير، حصل على السعادة والتوفيق. ولهذا إذا أطاع النبي عليه الصلاة والسلام كان من السعداء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالذل والصغار على من خالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي واضحا. لذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوز العظيم لمن أطاع الله تعالى ولمن أطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه. أطاعه في ما أمر به، في القيام بما أوجب الله من المحافظة على التوحيد وعلى الصلاة وعلى أركان الإسلام وعلى بر الوالدين والإحسان إلى الجيران، وابتعد عن معصيته عليه الصلاة والسلام، عن الشرك بالله تعالى، وعن الوقوع فيما حرم الله، وعن الوقوع في الموبقات، اجتنبوا سبع الموبقات، وهكذا جميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب اتباعه وطاعته، وجميع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب الابتعاد عنه حتى يكون من الطائعين، وحتى يكون ممن بين الله تعالى، ممن بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطيع الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله.
جميل. إذن الحق الأول هو الإيمان به، والحق الثاني هو طاعته عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هل الحق الأول ينبني عليه جميع الحقوق الأخرى؟
الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام تدخل في جميع الأمور الأخرى، لأنه إذا آمن به عليه الصلاة والسلام صدقه، وإذا صدقه اتبعه، وإذا اتبعه عمل بجميع ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وابتعد عن جميع ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن الأمر يقتضي الوجوب، وهو يكون على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما النهي فأمره سهل: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يجتنب المسلم ومن سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك يكون فائزا سعيدا في الدنيا والآخرة، وهو الذي ربح في الدنيا والآخرة، فاز. لهذا قال الله تعالى في هذا، في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام: الطائع لله هو الذي يفوز ويسعد في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أطاع الله وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بذلك يعبد الله تعالى فيحييه الله تعالى حياة طيبة ويجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل
عليه الصلاة والسلام.
هو الرابح هو الفائز، والله تعالى غني عنا وعن عبادتنا. وإنما هذا أمر من الله تعالى اختبارا للعباد للطائع والعاصي، فالطائع يحصل على السعادة والكرامة والفوز في الدنيا والآخرة، والمجرم والمنافق والعاصي الذي يعارض الله تعالى ويحد الله ورسوله له الذل والخسارة والتعاسة في الدنيا والآخرة. والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام على أنواع، منها معصية هذه تخرجه من الإسلام كالشرك بالله تعالى، فإذا أشرك بالله تعالى هذه معصية لله ومعصية للنبي عليه الصلاة والسلام وهي مخرجة من الإسلام. ومعصية أخرى تكون من الكبائر وتكون من الذنوب لا تخرجه من دين الإسلام، وإن تاب تاب الله تعالى عليه، سواء كان من المعاصي التي توصله إلى الشرك أو من المعاصي التي لا تخرجه عن دين الإسلام وإنما تنقص إيمانه تنقص دينه تنقص أعماله الصالحة، يكون ناقصا ولا يكون مؤمنا كاملا. لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن العاصي ومرتكب الكبائر التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال يتنبي السبع الموبقات ذكر من الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغير ذلك من السبع الموبقات، فقالوا بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إذا عمل شيئا من الكبائر
ولا يخرجون على الإيمان، وإنما عن كمال الإيمان ما يخرجون على الإيمان
لا يخرجون على الإيمان، يقولوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة يكون تحت مشيئة الله تعالى. أما الخوارج وأمثال الخوارج وأتباع الخوارج فإنهم يقولون بأنه يسلب الإيمان كاملا، يخرج من الدين بمجرد ما يعصي الله تعالى ويرتكب كبيرة من الكبائر يكون خارجا من دين الإسلام في الدنيا، وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله تعالى. أما أهل السنة والجماعة فيقولون في الآخرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر أعماله وعلى قدر كبائره، ثم يخرجه إما برحمته سبحانه أو بشفاعة الشافعين، وإن شاء غفر له بإيمانه وبحسناته وبغير ذلك. أما إذا مات قبل إذا مات بعد التوبة تاب ثم مات كفر الله تعالى سيئاته بالتوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب
كمل ذنبه.
نعم.
وهذا عمل
والكبائر
شيخنا هذا عمل بالنصوص، أهل السنة والجماعة عندما يفعلون ذلك يقول هذا ناقص الإيمان أو هذا تحت المشيئة، إنما يعملون بالنصوص وليس هم من يدخلون الناس الجنة أو يخرجون الناس
لا يأخذون بالنصوص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل، وليس معنى ذلك أما من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يكون مسلم كاملا، وإنما يكون مسلم ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. المؤمن هو الذي يعني يطلق عليه الإيمان الكامل إذا قام بما جميع ما أوجبر الله تعالى عليه وابتعد عن جميع ما حرم الله عليه، أما إذا نقص بالمعاصي والسيئات فإنه بهذا يقع في نقص الإيمان وضعف الإيمان. والمسلم عليه أن يتقي الله تعالى وليبشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة ويسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق والثبات والسداد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وليس هناك أحد معصوم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام عن المعاصي والسيئات أبدا إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لكن خير الناس هو الذي يتوب إلى الله تعالى، كل الناس خطاء خير الخطائين التوابون، من تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب. ثم ينبغي أن يعلم أن المعاصي التي يعصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تكون كبائر وتكون صغائر، أما الصغائر فتكفر الصلاة والصيام والصدقة، كل ما يصلي تكفر عنه السيئات الصغائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه للصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة. والكبيرة عند أهل السنة والجماعة هي كل ذنب فيه حد في الدنيا، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعن أو غضب أو نفي الإيمان أو غير ذلك، هذا يقال له من الكبائر، لأن فيه وعيد، فيه وعيد في الدنيا في الآخرة أو حد في الدنيا، هذا يقال له كبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي أن تنبط.
صحيح.
نعم. فمن ذلك مثال ذلك يعني حتى يعلم الغيبة هل هي من الكبائر أو من الصغائر؟ لا شك أنها من الكبائر.
الناس ينظرون إليها أنها من الصغائر من كثر ما.
أي نعم. ما الدليل على ذلك؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان. فلا شك أن هذا. وهل أحد ينجو من الغيبة؟ ما أحد ينجو إلا من أنجاه الله تعالى، يقع فيها كثير من الناس، لكن من تاب تاب الله. النميمة، نقل الناس الغيبة بين الناس، النميمة بين الناس، هل من الكبيرة أم من الصغائر ومن الكبائر؟
كبائر.
بل من الكبائر. ما الدليل على أنها من الكبائر؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. بمعنى لا يدخل، هذا وعيد شديد، لا يدخل الجنة لأنه يسبب يعني الأمور التي يفرق بها بين الناس، بين المرء وزوجه، وهي في الحقيقة هي أعظم من السحر، كما روي ذكر عن أبي بكثير قال: يفسد النمام في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة. والخلاصة هذا مثال على الكبائر، وأنها تكون بما في بحد في الدنيا، ما ذكر فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. نعم.
هل من أمثلة شيخنا على الصغائر؟ لأن بعض الناس يستشكل الصغائر ويقول كل ما نراه فيه وعيد أو فيه تحذير أو فيه نار أو فيه.
لا، الصغائر إذا عرف الكبائر، إذا عرف الكبائر صغيرة هي التي ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، يعني ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. نعم.
أسألكم فضل الشيخ وبركة في علمكم، نستأذنكم في هذا الفاصل ثم نعود للحديث عن بقية حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
حبيبتنا الكرام، لازلنا نتحدث عن حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، جعل الله عز وجل من أتباعه. بعد الفاصل نستكمل الحديث مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهاب القحطاني.
شعبة بن الحجاج، الإمام الحافظ الكبير المشهور، كان من أوعية العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه، وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. توفي رحمه الله سنة 60 و100 من الهجرة.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام من جديد. تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتحدث عن هذه الحقوق العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى حقه في محبته عليه الصلاة والسلام من قبل أتباعه
عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. لا شك أن من حقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام اتباعه، والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام ولقذابه صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن العمل لا يقبل إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى، يقصد بهذا العمل وجه الله تعالى والدار الآخرة، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه. والشرط الثاني من شروط قبول العبادة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعمل العمل من العبادة إلا على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بين الله تعالى في ذلك قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان يحب الله فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يحب الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أحب النبي عليه الصلاة والسلام فليقدم البرهان والدليل على محبته وهو اتباعه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآية يقال لها آية المحنة، الاختبار في اتباع النبي. من كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقدم البرهان باتباعه، أما من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبعه فهو كاذب. كان صادقا فعليه الاتباع وأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصلي إلا كما يصلي، ولا يصوم إلا كما يصوم، ولا يعمل العمل إلا كما أرشد إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. ومن حقوقي على أمتي عليه الصلاة والسلام محبته أكثر من النفس والوالد والولد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا لا يؤمن، ومعنى الإيمان هنا كمال الإيمان. أما محبة النبي عليه الصلاة والسلام فهي من أصول الإيمان، بحيث يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون مسلما إلا أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونه يحبه أكثر من نفسه ووالده وولده هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان محبة النبي عليه الصلاة والسلام عند كل مسلم. لكن من يقدم هذه المحبة على محبة نفسه وولده؟ فنقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده. والدليل على ذلك لو سأله ولده شيئا محرما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام فأطاع ولده وأعطاه. هذا يدل على أنه قدم محبة الولد على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينقص الإيمان، تكون المحبة ناقصة. وكذلك الناس، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الناس برضا الله سخط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. فالخلاصة أن هذا من كمال الإيمان، كونه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. بمعنى ذلك أنه يقدم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام على ما تهواه نفسه وما يهواه ولده ووالده. هذا هو من كمال الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ذاق، فالإيمان له ذوق. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا يدل على المحبة الكاملة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. شيخنا، حديث عمر: الآن يا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كذلك يبين درجات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المحبة والإيمان الكامل به عليه الصلاة والسلام هو في تقديم محبته حتى على النفس.
نعم، كان عمر رضي الله عنه يقول: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر. ففكر عمر ثم قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. يعني كمل الإيمان. فكمال الإيمان هو بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من النفس. من منا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه ووالده وولده؟ نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، لا ندعي ذلك، لكن نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. فإن هذه سعادة عظيمة، من بلغ هذه الرتبة والمرتبة بلغ أعلى المراتب في الدين، لأنه أحب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدرجة. ولا يمكن أن يقدم طاعة أحد من الناس في معصية النبي صلوات الله وسلامه عليه.
كذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. لا شك أن من حقوقه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه بمعنى الدعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الله عليه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو سؤال الله تعالى أن يثني عليه عند الملأ الأعلى في الملائكة. وصلاة الله تعالى على عباده، صلاة الله تعالى على عباده، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشر، يذكره عند الملأ الأعلى، عند الملائكة باسمه يذكره الله. فحنا نقول اللهم صل على محمد، اللهم أثني على محمد. فالله تعالى إذا سألت الله أن يثني على محمد عليه الصلاة والسلام أثنى الله تعالى عليك أيها المسلم عند الملائكة يذكرك عشر مرات. تصور لو أن بعض الناس ذكر له بأن الناس ذكروه عند الملك أو ذكروه عند الرئيس، قالوا فلان هذا رجل مخلص، رجل صادق مع الدولة ومع المسلمين. فقيل له قال أذكرت عنده؟ فهو يعتز. فكيف بمن يذكره الله تعالى عند الملائكة ويحصل على ثواب عظيم، كما ثبت في الحديث من صلى عليه عليه الصلاة والسلام حصل على أربع فوائد. يصلي الله تعالى عليه عشر مرات، يعني يذكره الله تعالى عشر مرات عند الملائكة،
وهذا من مضاعفة الأجر،
وهذا من مضاعفة الأجر. ويكتب له عشر حسنات، ويمحى عنه عشر سيئات، ويرفع له عشر درجات، يرفع عشر درجات. هذا من فضل الله تعالى على عبده إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مواطن للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه المشهور جلاء الإفهام، وهو كتاب عظيم. فمن هذه المواطن عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال أخرى أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ليس من شرط أن تكون عند قبره، وإنما إذا صلى عليه الإنسان في أي أقطار أو في أي قطر من أقطار الأرض تصل إليه الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه
عليه الصلاة والسلام.
فتبلغه صلاة من صلى عليه عليه الصلاة والسلام، فليس من شرط أن يكون عند قبره، وإنما يصلي عليه في أي مكان كان. ومن المواطن التي ينبغي المسلم أن يعنى بها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، والصلاة عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، وفي الصلاة الجنازة عند التكبيرة الثانية، كذلك في تكبيرات العيد حينما يكبر بين التكبيرات يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. هذه من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه، فكل مرة يحصل على هذا يذكره الله 10 مرات ويرفع 10 درجات ويكتب له 10 حسنات ويمنع عنه 10 سيئات إذا دخل المسجد وإذا خرج من المسجد، وإذا أنتهى المؤذن من الأذان قال اللهم صلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهكذا. فالمسلم عليه أن يعنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي زيادة في رفعته عند الله تعالى ومحبة الله تعالى له، لأنه يصلي ويسأل الله تعالى أن يثني على عبده فيصلي الله تعالى عليه، بمعنى يذكره في الملأ الأعلى. أما صلاة الملائكة والناس فما هي الدعاء، الدعاء للناس. نعم.
أسأل لكم فضيلة الشيخ، من حقوق أيضا حقوق بعد أن تحدثنا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه، من حقوقه عليه الصلاة والسلام احترامه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه تنصروه، توقروه تحترموه، فهو هذا من الحقوق أن يعزر النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ينصر. ونصره عليه الصلاة والسلام بعد موته في الذب عن سنته.
التعزير شيخنا لها أكثر من معنى، حتى لا يلتبس على الناس.
أيه؟
التعزير لها أكثر من معنى، التأديب وكذلك النصرة.
أتكلم على هنا قوله وتعزروه في الآية.
أيه نعم.
ولا تكلم على التعزير الذي هو تعزير ولي الأمر أو القاضي. طيب. لا، تكلم على الآية وتعزروه وتوقروه. تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه تحترموه عليه الصلاة والسلام. هذا من حقوقه، فمن حقوقه على أمتي عليه الصلاة والسلام نصرته.
نعم.
ونصرته بعد موته عليه الصلاة والسلام بالذب عن دينه والدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام وتعليم دينه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. ومن حقوقه كذلك وجوب التحاكم إليه، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمسلم إذا تحاكم لا يتحاكم إلا إلى شرع الله تعالى وما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما يعني بين الله تعالى فيما قضيت ويسلموا تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ينقادوا ويسلموا لهذا الحكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله كما تقدم. فالخلاصة أن هذا من حقوقه على أمتي عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقه على أمتي عليه الصلاة والسلام إنزال مكانته عليه الصلاة والسلام بلا غلو ولا تقصير، فلا يثني عليه حتى يبلغه منزلة الله تعالى، ولا يقصر في حقه عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله حقا، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل البشر، أفضل الجن والإنس، رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد الناس يوم القيامة، ولكن مع ذلك لا يكون يرفع في المنزلة التي ليست له كمنزلة الله تعالى، ولا يقصر من حقه عليه الصلاة والسلام بالجفاء، فينزل عليه الصلاة والسلام منزلته عليه الصلاة والسلام.
حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن اقتصر على هذه الحقوق التي ذكرتها شيخنا. نتحدث عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هذه العامة للجميع للجن والإنس، كيف الحديث عن عموم رسالته وأنها خاتمة للرسالات السابقة؟
لا شك أن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن أرسله فالله تعالى أرسله رحمة للعالمين للجن والإنس الأولين والآخرين، كل من سمع به من هذه الأمة يجب عليه أن يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. قد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا بعث فيهم محمدا عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به ويتبعوه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم يعني وأخذتم على ذلكم إصري أي العهد، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذا يدل على أن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه، وأخذ عليهم الميثاق سبحانه وتعالى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي. هذا يدل على أنه أخذ كما دلت الآية، أخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما قال الله تعالى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. هذه رسالة عامة، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أي أو جني أو إنسي مات ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أهل جهنم خالد فيها مخلدا أبدا.
إذا بلغت الأبد. الدعوة يا شيخ.
إذا
بلغت الدعوة ولم يصدق.
هو قال النبي عليه الصلاة قال لا يسمع بي، يعني سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. فحينما ولهذا قال الله تعالى: لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن على حقيقته وفهمه. فإذا كان قد بلغه النبي عليه الصلاة والسلام بلغت دعوته ومات ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهو من أهل النار كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
فضيل الشيخ نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا. فاصل قصير ثم نعود للحديث عن المحور الأخير وهو تحريم الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تابعونا.
الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. قناة زاد العلمية.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة الذي خصصناه للحديث عن تحريم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، قبل قليل استعرضنا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها محبته. من يقع في هذا الغلو يدعي أنه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه غلا فيه بهذا الأمر؟
بسم الله، اللهم صل على محمد. الغلو في الحقيقة معناه هو الزيادة والإطراء، ولا شك أن الغلو مذموم، وخاصة أن سبب الشرك في هذه الأمة وفي الأمم السابقة هو الغلو في الصالحين. ولهذا كان الناس منذ أهبط آدم إلى الأرض على الإسلام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، رواه الحاكم. معنى أن الشرك لم يحصل في 10 قرون، يعني 1000 سنة بعد أن من ذو أهبط آدم، 1000 سنة والناس على التوحيد. وبعد ذلك غلى الناس في الصالحين في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، فعبدوا الصالحين من دون الله تعالى، صوروهم ليتذكروا عبادة الله تعالى وينشطوهم على العبادة. ثم بعد أن مات الجيل الأول يعني عظموهم، ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله تعالى. فأرسل الله تعالى نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله يدعو إلى التوحيد، وهو أول رسول عليه الصلاة والسلام بعد آدم. آدم قيل بأنه نبي، قيل بأنه رسول. اختار شيخنا سماحة الشيخ العلامة الإمام باز رحمه الله تعالى أنه رسول إلى ذريته. أما نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول رسول أرسل بعد الشرك، بعد وقوع الشرك في الأرض. بعد أن وقع الشرك في الأرض أرسل الله تعالى أول رسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام.
لو وضحت شيخنا الفرق بين الرسول والنبي حتى
يتمحل الأخوة. قالوا الرسول هو من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من بعث من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هكذا تعريف، تعريف آخر، لكن هذا هو المشهور عند بعض أهل العلم. فلا شك أن الغلو في الصالحين يسبب ويوصل إلى الشرك بالله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقول عبد الله ورسوله. الإطراء هو الغلو، هو المدح الزائد بحيث يمدحه حتى يوقعه أو يرفعه عن منزلته عليه الصلاة والسلام. فهو نهى عن الإطراء عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله حقا، ولا شك أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور على المساجد، وحذر عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا، فقال عليه الصلاة والسلام حينما أخبرته أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة فيها صور، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. إن أولئك إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. هذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور على المساجد. وقد قال: اللهم لا تجعل قبر وثن يعبد. اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا شك أن
شيخنا إذا صور الغلو تتكرر من جيل إلى جيل، من أمة إلى أمة،
على حسب الأحوال، على حسب الأحوال. والخلاصة والشاهد من هذا أن من عبد القبور واتخذها مساجد فهو من شرار الخلق حتى ولو كان يدعي الإسلام. بعض الناس في بعض الأقطار، بعض الأماكن، قد يدعون الأولياء من دنيا: يا سيدي فلان مدد مدد انصرنا على أعدائنا، يا سيدي فلان، يا سيدي انظر ما حل بالأمة، يا سيدي يا رسول الله. لا، ولهذا هذا من الشرك، لأنهم لا يعرفون، بل شرك لأنهم لا يعرفون معنى هذا الكلام. بعضهم يقول لا إله إلا الله، لكن يكون من شرار الخلق عند الله تعالى إذا دعا الأولياء حتى لو شهد أن لا إله إلا الله، لأنه ما عرف معناها، ما عرف معناها. لهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع التي في التوحيد. قال: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: أما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، إذا أصابه مصيبة قال: يا سيدي فلان، وإذا حصل في النعمة والخير قال كذلك: يا سيدي فلان. فالخلاصة أن من عبد الله، من عبد هؤلاء أو دعا غير الله تعالى أو استغاث به فهو من شرار الخلق عند الله تعالى، وإذا طاف بهذه القبور عبادة لأهلها فهو من شرار الخلق عند الله تعالى. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا. قال قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس ليال: ألا وإن من كان من النبي عليه الصلاة والسلام القبور به ويقول صلى الله عليه وسلم قبرا مشرفا رضي الله عنه. ولهذا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. إن صح الخبر الصلاة والسلام قال لغير هذا المسجد زيارة شركية لأمور ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام للآخرة ودعا مين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين من هذا هو المشروع. يدعوه يستغيث به. ثاني وهذا شرك مسلما يدعو الله تعالى هذا القبر ويقول اللهم إني أسألك بجاه حل وقال هذا حل من القبر يقول هذا استجابا يكون من البدع إذا ما أن يدعو أصحاب القبر يدعو الله بجاه عبادة هنا مقبولة وأفضل من المسجد هذه
شيخنا في الآيات والأحاديث يعلم
لا فاسألوا أهل عن الكتاب على السلام يسأل هذه الخرافات نسأل
شهادة النواقض التي قد تنقض هذه الشهادتين
هي مبطلة أكل لحم الطهارة طول هذه الطهارة إن عمل الإنسان لأن الله نار وما للظالمين من أنصار أن أشرك بالله فيشرك به ويظهر كالإنسان دعا غير خاف خوف يضره أو غير ذلك فيشرك به ويظهر فاسألوا أهل عن الكتاب على السلام يسأل هذه الخرافات نسأل
وعلينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس خيريتنا مصدرها العلم.